لو هزم حزب الله؟ لعله السؤال الأكثر إثارة وتشويقا عند الحديث عن حرب العام 2006.
قيل الكثير عن هذه الحرب، عن أسبابها ودوافعها وخلفياتها ومخططاتها وأحداثها وتطوراتها ومجرياتها وأهدافها ونتائجها وعبرها ودروسها وما أدت إليه على مستوى لبنان والكيان الغاصب وفلسطين والمنطقة والمشروع الأمريكي. ومن جملة ما ينبغي أن يدرس: ماذا لو هزمت المقاومة في لبنان؟ ماذا لو هزمت المقاومة في لبنان؟
لا يمكن الحديث عن فرضية الهزيمة دون استحضار تاريخ عربي مليء بالهزائم، ولا يمكن الحديث عن فرضية الهزيمة قبل حسم هوية المنتصر. لأجل ذلك لابد من طرح تساؤلين إضافيين، وهما: كيف هزمت إسرائيل العرب؟ وكيف هزم حزب الله إسرائيل؟ حينها وحينها فقط يمكن الإجابة على تساؤل ماذا لو هزم حزب الله؟ في الحلقتين الأولى والثانية من هذه السلسلة نجيب على السؤال الأول: كيف هزمت إسرائيل العرب؟ وفيها رواية حروب العرب وإسرائيل، وتحديدا التي بدأتها الجيوش العربية ممتلكة عنصر المباغتة والمفاجأة. إنها قصة حربي العامين 48 و73 من القرن الماضي كما لم تسمعها من قبل على ألسنة ضباط الجيوش العربية الكلاسيكية، يحللها ضباط وحدة الدراسات العسكرية في المقاومة الإسلامية. احتلال فلسطين، النكبة. هذه من أقدم الصور المعروفة عن فلسطين، وهي تظهر أسوار القدس العالية والمدينة من الداخل. هذه الصور التقطت قبل 111 عاما من احتلال فلسطين، ولتؤكد أن هذه الأرض لم تكن خالية من السكان كما يدعي الصهاينة. هنا عاش شعب كان يدعى منذ قرون مضت ولازال بشعب فلسطين. هذه الأرض شاهدة على أفراحهم وأعراسهم. عملوا فيها، زرعوا وكدوا، قطفوا الزيتون المبعثر على التلال المحيطة بالقدس، حصدوا القمح في الجليل، وقطفوا الموز والبرتقال والبطيخ في يافا وحيفا. جابوا بشباك صيدهم كل الساحل الفلسطيني، وحملوا إلى عيالهم قوت يومهم. وهذه الصبايا حملنا جرار المياه للرجال الذين ينحتون بأيديهم حجارة البيوت التي ستبنى وتعمر. هذه قصة شعب عاش هنا قبل قرون خلت، حتى جاء كيان غريب ليزرع على أرضها ويستبدل شعبها بشعب آخر.
الذي يخرج من ذاته ومشاعره، من بيئته ومحيطه، ينظر يجد محيطا عربيا إسلاميا، دولة عثمانية، دولة خلافة إسلامية كبرى. بالمقابل هناك مجموعة صغيرة من اليهود المضطهدين حول العالم، المنبوذين من كل المجتمعات البشرية. هؤلاء اليهود تجمعوا وقالوا إننا سنقوم بتأسيس دولة لنا. أين؟ نختار الرأس، أكثر مجتمع عنده عقيدة متماسكة. اختاروا النقطة التي يوجد فيها نبض الأنبياء، التي تعتبر نقطة ارتكاز داخل هذا المحيط العربي الإسلامي، وهناك أوجد كيانهم. بهذا اللحاظ هذا إنجاز.
العام 1837، أي قبل أكثر من 110 سنوات من تأسيس كيان إسرائيل، بدأ العمل على بناء أول مستعمرة يهودية على أرض فلسطين. في العام 1837 قدر عدد اليهود في فلسطين بنحو 1500 شخص، بعد 3 سنوات بلغ 10,000، ووصل إلى 22,000 سنة 1881، وكانت تتركز غالبيتهم في متصرفية القدس. ومنذ ذلك العام وحتى عام 1903 وصل إلى فلسطين حوالي 25,000 يهودي. عام 1910 أنشأ اليهود أول مستعمرة زراعية، ورغم أن هذه المستعمرات لم يكن لها أي قيمة اقتصادية، إلا أن الحركة الصهيونية كانت تريد من اليهود العمل بالزراعة لربطهم بالأرض. ومع قيام الحرب العالمية الأولى وصل عدد اليهود إلى 85,000، ووصلت مساحة الأراضي التي يملكونها إلى 418,000 دنم، وأصبح لديهم نحو 44 مستعمرة زراعية.
المشروع الإسرائيلي لم يحتل فلسطين دفعة واحدة، هو قدمها دفعة دفعة عبر أسلوب بناء المستعمرات. المستعمرة ليست بيوتا أو تجمعا سكانيا، إنها حصن يضم مواقع قتالية وسكنة للجنود ومخازن لوجستية وعتاد، ويضم أيضا الجنود بصحبة عائلاتهم فيقيمون في منازل ضمن الحصن، وكل ما يحتاجونه موفر من طعام وماء وترفيه، وكل مستلزمات الحياة موجودة. إنها دورة حياتية كاملة لمجتمع هجين مؤلف من أعراق وجنسيات ولغات مختلفة يعيش تحت ظلال السلاح. جاء اليهود بهذه الفكرة من التجربة الأمريكية مع الهنود الحمر، والتجربة البريطانية في أفريقيا والهند. في التجربة الأمريكية أقام الأمريكيون مستعمرات محصنة على امتداد الريف الأمريكي، هم عاشوا فيها، ومنها شنوا غزوات متكررة ضد قبائل الهنود الحمر، وتمكنوا من التغلب عليهم وقضم الأراضي الشاسعة الواحدة تلو الأخرى. هكذا أوجدت إسرائيل نفسها عبر أسلوب تدريجي تصاعدي في قضم الأراضي الفلسطينية، وهي سياسة تطلبت إصرارا كبيرا ونفسا طويلا. اليوم المستعمرة هي الخلية الأساس في جسد إسرائيل. نعم، الدول، كل دول العالم، هي تتألف من مدن وقرى. في الكيان لا يوجد مدن وقرى، يوجد مستعمرات كبيرة ومستعمرات صغيرة.
خلال الحرب العالمية الأولى تناقص عدد اليهود في فلسطين فبلغ نحو 55,000. لقد ترك العديد منهم أرض الميعاد في هجرة معاكسة إلى أماكن أكثر أمنا. لكن بعد شهر من وعد بلفور احتلت القوات البريطانية فلسطين، ودخل الجنرال البريطاني إلينبي إلى القدس بعد حصار طويل استبسلت فيه الحامية العثمانية في الدفاع عن المدينة المقدسة. أول عمل قامت به بريطانيا بعد فرض الانتداب على فلسطين هو فتح أبواب الهجرة اليهودية. ومع العام 1919 عادت موجات الهجرة اليهودية تتدفق على الشواطئ الفلسطينية. وخلال أقل من 30 سنة حملت مئات السفن 355,000 يهودي جديد وطأوا بأقدامهم أرض فلسطين. بدأ اليهود معتمدين على حليف قوي بمصادرة أراضي الفلسطينيين فيبنون عليها مستعمراتهم. هذه المشاهد تظهر المراحل الأولى من بناء تل أبيب، المستعمرة التي شيدت على الساحل الفلسطيني قريبا من يافا، والتي سوف تصبح عاصمة الكيان الجديد.
هبت النار
هبت النار والبارود يغنى نحن الثوار لعيونك يا موطننا
هبت النار والبارود يغنى وحنا الثوار لعيونك يا موطننا
من وادي إلى وادي صوتي لجدود صار باسمي نادي
منذ العام 1917 حمل الفلسطينيون السلاح دفاعا عن أرضهم وحتى تاريخ احتلال فلسطين وتأسيس كيان إسرائيل كانوا على موعد مع كفاح مستمر وثورات لا تنطفئ لعلها من الصور النادرة التي تظهر العلم الفلسطيني وعليه شعار الهلال والصليب يحمله رفاق السلاح الذين انتفضوا في العام 1936 في ثورة استمرت 3 سنوات واجهها الإنجليز بأساليب البطش والاعتقال كان الثوار الفلسطينيون يهاجمون معسكرات البريطانيين وقوافلهم فيما يرد هؤلاء بحرق المحاصيل الزراعية لقد سقط في ثورة العام 36 2000 شهيد فلسطيني وقتل 100 جندي بريطاني و300 مستعمر يهودي ولعل من الأمور التي يغفلها التاريخ أن الثوار الفلسطينيين تمكنوا بعد معارك طويلة من إرغام المستعمرين اليهود على مغادرة القدس وتظهر هذه المشاهد اليهود وهم يغادرون المدينة المقدسة تحت الحماية البريطانية كان ذلك قبل 12 عاما من احتلال فلسطين مع نهاية الحرب العالمية الثانية تواصل تدفق المهاجرين اليهود إلى فلسطين ومن قبرص كانوا يصلون الشواطئ الفلسطينية علانية وفي ضوء النهار أو سرا تحت جنح الظلام هذا بعلم وتدبير وحماية الانتداب البريطاني الذي قام بتدريب اليهود وتسليحهم لتظهر بذلك العصابات الصهيونية كالأرغون وشترن والهاغانا
I was member of the Haganah underground mobilized unit the Palmach that started its activities in 1941 in helping the British to invade the Levant, the Lebanon and Syria that were under the Vichy, a government that collaborated with Hitler's Germany. Till 1943, we worked together with the British. We were trained by them, seen by them in sabotage activities in case Rommel will succeed to capture Egypt and to invade Palestine.
ويصل فلسطين مناحيم بيغن لقيادة الأرجوي فيما يرسل بن غوريون مبعوثيه إلى أوروبا لشراء الأسلحة في الوقت الذي تجوب جولدا مائير أمريكا لجمع التبرعات اللازمة لتمويل صفقات الأسلحة الجديدة تتحول تتدفق الأسلحة إلى فلسطين. وفي التاسع من نيسان عام 1948 ترتكب العصابات الإسرائيلية مذبحة دير ياسين، ويدب الرعب في قلوب المدنيين الفلسطينيين بعد شيوع مقتل 254 شهيدا في المجزرة.
اعتمدت إسرائيل في نشأتها على حليف قوي غض النظر عن عشرات آلاف المهاجرين اليهود الذين دخلوا فلسطين، فسلحهم ودربهم. ثم ظهرت العصابات الصهيونية وبدأت ببناء المستعمرات، الكثير من المستعمرات التي انطلقت منها العصابات الصهيونية لتشن غارات على القرى الفلسطينية الآمنة ترويعا لأهلها الذين كانوا مجرد فلاحين فقراء عزل من السلاح. وشيئا فشيئا كانت إسرائيل تقدم الأراضي الفلسطينية وتحتل القرى التي هجرها أهلها بعد سماعهم نبأ مجزرة هنا أو هناك. هكذا أوجدت إسرائيل نفسها. فالعلاقة مع بريطانيا الحليف القوي ودور العصابات الإسرائيلية المسلحة والمدربة جيدا وبناء المستعمرات بشكل كثيف ومتواصل كان المثلث الاستراتيجي الذي أوجد إسرائيل.
خامس عشر من أيار عام 1948، الساعة الرابعة بعد الظهر وقبل ثمان ساعات من انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، أعلن عن قيام كيان إسرائيل من تل أبيب المستعمرة التي شيدت على الساحل الفلسطيني قريبا من يافا.
قبل مغادرتهم فلسطين أطلع الإنجليز اليهود على خطط انسحابهم، وهكذا عرف اليهود زمان الانسحاب والأماكن الاستراتيجية التي عليهم دخولها والسيطرة عليها. وعندما تصبح العصابات الصهيونية مستعدة وفي وضع مناسب للدفاع عن نفسها وخوض أي معركة، تعلن بريطانيا انسحابها من فلسطين بعد احتلال استمر 31 عاما.
ويقرأ ديفيد بن غوريان الذي كان ضابطا في الجيش البريطاني بيان إعلان قيام دولة إسرائيل، ليصبح بذلك رئيس وزراء إسرائيل ورمز قوتها وهيبتها. في ذلك اليوم بكى المستعمرون الجدد فرحا بتأسيس كيانهم ورقصوا على أنغام نشيد كيانهم الجديد. كلمات النشيد وموسيقاه ذات الجذور الروسية تختزن معاني كثيرة. يطلق الإسرائيليون على نشيدهم اسم هيتيكفا، وهي لفظة عبرية معناها الأمل، الأمل الذي يدفع الجندي للقتال ومن دونه يخسر المعركة والقضية ولو كان معه كل سلاح الدنيا. لعل الأمل بالنصر الذي امتلكه الصهاينة وافتقده العرب كان السبب في تأسيس إسرائيل أكثر من أي شيء آخر.
One day, resolution passed was a local outburst of happiness, cheers, dancing. But I and my colleagues knew that it's only the beginning. And on the day that the resolution passed in the UN, the Palestinians started the riot.
أقل من 24 ساعة على تأسيس الكيان الإسرائيلي تدخل الجيوش العربية الحرب ويستقبلها الشعب الفلسطيني بالأرز والورد.
سنة 48 قبل ما ينتهي الدراسة بتاعتنا حوالي شهر أو شهر ونص، فوجئنا بطلبة الكلية كلهم. مفروض احنا بقينا ضباط خلاص، يبقى عشر ونص أو كلية ضباط أركان حرب. في اجتماع، حضر هذا الاجتماع حيدر باشا، أيامية كان هو وزير الدفاع. حيدر باشا قال لنا احنا يا جماعة هندخل في فلسطين عبارة عن نزهة عسكرية جميلة لكم، وعشان كده احنا هنخرجكم علشان تقوموا بالواجب الدفاعي عن البلد.
جمع الملك الضباط من جميع الرتب ممثلين لهم، وكنا واقفين في حديقة قصر القبة، وكان أول مرة أخش قصر القبة. وبعدين بعد شوية جه الملك، هو في سلم رخام كده وبين زي بسطة كده وقف عليها عشان يطل على الضباط المجتمعين، ونطق النطق السامي بأن احنا هنخش الحرب. وطبعا يعني لاقى بقى التأييد من كل القيادات.
خاضت الجيوش النظامية لمصر، الأردن، سوريا، لبنان والعراق يعاونهم الفدائيون الفلسطينيون حرب تحرير فلسطين. هذه الحرب التي يطلق عليها اليهود حرب استقلال إسرائيل شهدت اشتباكات ضارية نجحت خلالها القوات العربية في تحقيق انتصارات أولية. فبالرغم من سقوط عكا في بداية الحرب، إلا أن القوات السورية تمكنت من تحرير مدينة سمخ وسيطرت على مستعمرتي شاعر هاجولان ومسادة. وعلى الجبهة الشمالية استولت القوات النظامية والشعبية اللبنانية على قريتي المالكية وقدس في الجليل الأعلى. وفي الساعات الأولى من الحرب أغارت الطائرات الحربية المصرية على تل أبيب، فيما باتت طلائع القوات البرية المصرية على بعد 70 كيلومترا من عاصمة الكيان. في ذلك الوقت كانت أقوى المعارك تحدث في القدس، وتحديدا في باب الواد واللطرون، حيث استطاع 1200 جندي أردني يعاونهم عدد كبير من الفدائيين الفلسطينيين والعرب صد 6500 جندي إسرائيلي يقودهم أرييل شارون، ونجحوا في منعهم من دخول المدينة المقدسة. لقد تكبدت القوات الصهيونية المهاجمة خسائر كبيرة قدر عددها بين 800 إلى 2000 قتيل، وقد جرح شارون خلال معركة القدس ووقع أسيرا بيد الجيش الأردني الذي عالجه ونقله إلى الخطوط الخلفية، حيث أقيم معسكر اعتقال للأسرى اليهود وتم تبديله بأسير عربي بعد انتهاء الحرب. في العاشر من حزيران عام 1948 يتدخل مجلس الأمن فارضا وقفا لإطلاق النار لمدة شهر كامل، حينها يدخل الأمير عبد الله بن شريف حسين وحوله ثلة من الضباط العرب القدس، ويستقبله أبناء المدينة الفرحون بعودتهم إلى بيوتهم بعد أن هجروا منها قسرا. مفارقات الحرب أن تشكيل الجيش الإسرائيلي تم بعد أسبوعين من تأسيس الكيان وفي عز المعارك مع الفدائيين والجيوش العربية. قدر حجم القوة العسكرية الصهيونية من 62 ألفا إلى 100 ألف بين رجل وامرأة، موزعين على 12 لواء من قوات المشاة وعدة أفواج للمدفعية تركتها القوات البريطانية، إضافة إلى طائرات من طراز سبيتفاير وميسشمات تم شراء معظمها من تشيكوسلوفاكيا، كما تم ابتياع طائرات قاذفة أمريكية من الحرب العالمية الثانية. جميع هذه الأسلحة شاركت في حرب 48. مقابل 25 ألف جندي عربي بين نظامي وفدائي، قاد معظمهم ضباط بريطانيون، كان الجندي الإسرائيلي الذي شارك بفعالية خلال الحرب العالمية الثانية أكثر تدريبا وكفاءة، وقد لعب ما عرف حينها بالفيلق اليهودي دورا حاسما في حرب 48، وهو يعتبر فرقة من فرق الجيش البريطاني أنشأته بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية. لقد تحصن هؤلاء الجنود في المستعمرات الصهيونية التي كانت أشبه ما تكون بالقلاع، وهي عبارة عن مدينتين، الأولى فوق الأرض والثانية تحت الأرض، ويتم بناء المستعمرة على نمط عسكري، وكل مجموعة منها تؤلف مع بعضها منظومة دفاعية، وهي مزودة بأجهزة إنذار وأبراج مراقبة لتكون نقاط دفاع حصينة. وفي الوقت الذي كان العرب يحتفلون باسترجاع القدس، كان الجيش الإسرائيلي الحديث الولادة ينجز تأسيس أول وحدة مدرعة، وهي كتيبة تضم سريتي دبابات عرفت في أدبيات الحرب باسم السرية الإنجليزية والروسية، وكان بحوزتهما 14 دبابة فقط. في العاشر من تموز عام 1948 انقضت الهدنة واستؤنفت المعارك، عندها كان للجيش الإسرائيلي اليد العليا، ولتتخذ الحرب مسارا مختلفا تماما.
إن التنسيق ما بين سلاح المدرعات وسلاح الجو وعناصر المشاة المرافقة للمدرعات شكل عنصرا حاسما في حرب 48. استفاد ضباط الحركة الصهيونية مثل جابوتينسكي من خبرته كضابط في الجيش البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية، وتحديدا من الخطة التي اعتمدها هتلر في غزو بولندا، حيث بدأ النازيون المعركة بقصف تمهيدي من سلاح الطيران والمدفعية اللذين عملا سويا بتنسيق عال، ما وفر فرصة العبور المثالية لقوات المشاة. ولكن في حرب 48 شاب التنسيق بين سلاح الجو والمدرعات الإسرائيلية بعض العيوب نتيجة الفرق في اللغات بين سريتي الدبابات البريطانية والروسية، ولكن رغم ذلك تمكنوا من توفير أرضية عبور سلسة لقوات المشاة المسلحة والمدربة جيدا.
بعد أسبوعين على بدء الحرب، الطائرات الإسرائيلية الأربع التي تم شراؤها على عجل من تشيكوسلوفاكيا بدأت بشن غارات على مواقع الجيش المصري واضعة حدا لتقدمه. الطائرات الإسرائيلية قادها طيارون يهود أتقنوا مهامهم بخبرة راكموها خلال مشاركتهم في الحرب العالمية الثانية، في مقابل الطيارين المصريين المبتدئين الذين تساقطت طائراتهم بفعل المضادات الأرضية الإسرائيلية. كان التناغم بين أذرع الجيش الإسرائيلي من مشاة ومدرعات وطيران أشبه بمقص خرق صفوف الجيوش العربية، مجبرا الجيش المصري على التراجع إلى النقب والجيشين الأردني والسوري على وقف التقدم. خلال 9 أيام فقط حسمت معركة احتلال فلسطين، إلا أن المناوشات بين الطرفين استمرت حتى أواخر تشرين الأول. لقد فرضت إسرائيل سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي فلسطين التاريخية، وتسقط الأحياء العربية الواحدة تلو الأخرى في طبرية وحيفا وصفد وعكا. هذه المشاهد تظهر العصابات الإسرائيلية على ظهر الخيل في مشهد يذكرك بأفلام هوليوود عن الغرب الأمريكي. هذه الخيالة تمكنت من السيطرة على الطريق المؤدية إلى النقب وبلغت ذروتها بالاستيلاء على بئر السبع. وفي نهاية تشرين الأول عام 48 تم الاستيلاء على الجليل الأعلى. وبمعزل عن أداء جيش الإنقاذ وجيوش الأنظمة العربية في حرب 48، إلا أن الضابط والجندي والفدائي العربي سطر حربا دفاعية مستميتة تمكن فيها من قتل 6373 إسرائيليا، وهو الرقم الأكبر بين كل الحروب التي خاضتها إسرائيل.
الجيش المصري برغم عدم استكمال معداته وعرباته وأسلحته إلا أنه قاتل قتال مشرف جدا بالنسبة لوضعه لأوضاعه، قاتل وطبعا تخيل الجنود المشاة يهجمون على الدشم الحصينة بدون أن يكون هناك دبابات أمامهم أو عربات مدرعة. طبعا حصل خسائر كبيرة.
القوات المصرية في أوائل حرب فلسطين اكتسحت القوات الإسرائيلية، وصلنا إلى أسدود، وأسدود دي على بعد حوالي يمكن 15 ميل أو زي ما تقولي مثلا 20 أو 25 كيلو من تل أبيب. وفي أسدود دي حصل عمليات كتيرة جدا، وحاولوا اليهود يستردوها ما قدروش، وكانت معركة كبيرة. هم بيمتازوا بقى اليهود حسب ما الواحد ما شافهم بسحب قتلاهم باستمرار وجرحاهم المعركة بأسرع ما يمكن وبأي تمن، ودي نقطة حيوية.
من المفارقات المؤلمة في هذه الحرب أن الجيش العراقي كان على حافة تحرير حيفا حيث تمت محاصرتها، ولكن تقدم الجيش توقف فجأة بسبب رفض القيادة السياسية في بغداد إعطاءه الأوامر للزحف وتحرير المزيد من الأرض. أما الجيش المصري فقد سطر جنوده حربا مجيدة وقاسية، إلا أن حصول القوات المصرية على بنادق فاسدة غير صالحة للاستخدام الحربي أدى بها في نهاية المطاف إلى محاصرتها من قبل العصابات الصهيونية في الفلوجة.
إن إحنا إيه اللي خلانا ضعنا في فلسطين سنة 48؟ خلانا ضعنا في فلسطين سنة 48 إن إحنا دخلنا وإحنا بنقول وحدة الصف، ما كانش في وحدة هدف، كان في خيانة، وكان في عملاء للاستعمار، وكان في رجعية، وكان في ناس بتاخد أوامر من لندن.
شعب بأكمله خرج ليحل محله شعب جديد. ما حققه يهود الشتات في فلسطين هو معجزة. شعب لم يكن موجودا جاء وطرد شعبا آخر وجلس مكانه رغم وجود هذا المحيط الإسلامي الهادر من حوله، ولم يكن يتجاوز عدد اليهود حينها 4.5% من سكان فلسطين. كيف تمكن العقل الإسرائيلي من إيجاد كيان من الشتات اليهودي ثم حافظ عليه؟ أرض لا حق تاريخي ولا ديني لإسرائيل فيها، كيف حافظت عليها أكثر من 60 عاما؟
و56,000 من العرب تمكنوا من البقاء داخل أراضي 48، فيما تشرد ما يقرب من 900,000 فلسطيني. هذه الصور تظهر لحظات التهجير الأولى، بعضها يظهر حالة الذعر التي انتابت الأبرياء والمدنيين في يافا وهم يسارعون في التوجه إلى القوارب التي ستحملهم بعيدا.
يما مويل الهوى، يما مويلية، ضرب الخناجر وعلى حكم النادي البيا. يما مويل الهوى، يما مويلية، ضرب الخناجر وعلى حكم النادي البيا.
قبل تظهر هذه الصور اللحظات الأولى لوصول المهاجرين اليهود إلى الأحياء العربية بعد ساعات على هروب أصحابها. لقد صادر اليهود منازل الفلسطينيين واستولوا على ما تحويه وسكنوا فيها، بل نهبوا محلاتهم ومرافقهم الصناعية والاقتصادية والزراعية وصادروا أراضيهم ليشكل هذا أضخم عمليات السرقة الجماعية في تاريخ الإنسانية. الرابع والعشرون من شباط عام 49 وقعت اتفاقية الهدنة بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي ليستمر بذلك تدفق اليهود. عشرات الآلاف منهم كانوا يصلون فلسطين شهريا قادمين من أوروبا والدول العربية. في البداية كان يتم توزيعهم على مئات المخيمات المبعثرة على امتداد الخارطة الفلسطينية. هناك كانوا يتعلمون العبرية ويخضعون لدورات عسكرية، وشيئا فشيئا تحولت الخيم إلى مبان إسمنتية لتصبح لاحقا مستعمرات كبيرة وتجمعات استيطانية. هكذا بدأت إسرائيل تكبر شيئا فشيئا حتى باتت على ما هي عليه اليوم. اليوم ورغم كل ما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير، لا يزال العامل الديموغرافي نقطة ضعف حقيقية في الواقع الأمني للكيان الإسرائيلي. خمسة ملايين ونصف عدد اليهود المقيمين في أراضي 48 مقابل 1,200,000 عدد العرب، وفي الضفة يوجد 1.5 مليون فلسطيني، وفي غزة يوجد 1.5 مليون، أي إن عدد اليهود الإجمالي على كامل التراب الفلسطيني هو 5.5 ملايين مقابل 5,200,000 من العرب. الكثافة السكانية لليهود في الكيلومتر الواحد في المنطقة الوسطى من الكيان هي أقل من 1,500 نسمة، في الشمال أقل من 1,000، وفي الجنوب هي 4. ولطالما سعى قادة إسرائيل إلى توطين أعداد كبيرة من اليهود في صحراء النقب، وتحديدا شمعون بيريز الذي يتحدث دوما عن حلم يراوده في فتح البحر الأبيض المتوسط على البحر الأحمر لتعزيز الصحراء سكانيا. تعاني إسرائيل قيودا أمنية ونقاط ضعف رئيسية تحديدا في موقعها الجغرافي، حيث تقع وسط 4 بلدان عربية هي مصر وسوريا والأردن ولبنان، وطول حدودها مع هذه الأقطار حوالي 985 كيلومتر، وهو ما يسهل مهاجمتها من عدة جبهات. عامل المساحة هو أيضا ذو تأثير سلبي في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. تبلغ مساحة فلسطين 22.145 كيلومترا مربعا، الشكل طويل وضيق إذ يبلغ حوالي 470 كيلومترا طولا و 135 كيلومترا في أكثر الخطوط عرضا، ويمكن قطع المسافة بين البحر المتوسط غربا إلى البحر الميت شرقا بالسيارة في حوالي 90 دقيقة. أما المسافة بين المطل في أقصى الشمال وإيلات في أقصى الجنوب فيمكن قطعها في حوالي 9 ساعات. هذا الواقع الجغرافي يؤدي حتما إلى ضيق في فسحة المناورة لجميع أصناف القوات الإسرائيلية، ويمنح ميزة استراتيجية مهمة لأي قوات عربية متقدمة. فعرض الكيان الإسرائيلي في أضيق منطقة هو 14 كيلومتر، وهو عمق مثالي لسلاح المدفعية. وهذا يفسر سبب تمسك إسرائيل بالأراضي التي احتلتها عام 1967. حتى الآن ترفض إسرائيل الانسحاب من الجولان، فهذه المنطقة تمثل عمقا استراتيجيا إسرائيل بأمس الحاجة إليه. عودة هضاب الجولان إلى سوريا يمنح ميزة استراتيجية لأي قوات سورية مهاجمة. أقل من 37 كيلومترا هي المسافة بين الحدود السورية الفلسطينية ومدينتي حيفا وعكا، أي إن المدة اللازمة لوصول أي قوات سورية مهاجمة إلى هاتين المدينتين الاستراتيجيتين هي دقائق وليست ساعات. ولعل هذا سبب عدم توقيع أي اتفاق تسوية بين سوريا والكيان الإسرائيلي حتى الآن. في المقابل، كان توقيع إسرائيل لاتفاق كامب ديفيد مع المصريين أكثر سهولة وأكثر جدوى للجانب الإسرائيلي. لم تنسحب إسرائيل من سيناء إلا عندما ضمنت اتفاقية التسوية بندا يحدد عدد الجنود المصريين المنتشرين في سيناء بكتيبتين فقط، وهذا ما جعل من سيناء حاجزا طبيعيا يسلب عنصر المباغتة لأي قوة مصرية مهاجمة. وهذا يفسر إلى حد ما سبب قبول إسرائيل بالانسحاب من سيناء ورفضها حتى الآن الانسحاب من الجولان. كان من اللافت تمسك المستوطن الإسرائيلي بالأرض التي احتلها. بعد 4 أشهر فقط من حرب 67 بنيت أول مستوطنة في سيناء، وليبلغ عددها لاحقا 12 مستوطنة. وبعد توقيع كامب ديفيد، فإن المستوطن الإسرائيلي رفض فكرة التنازل عن أرض سيناء التي يدرك أنه حصل عليها بالقوة واحتلالا. وكان على جنود الجيش الإسرائيلي أن يخرجوا المستوطنين بالقوة. على العرب أن يتأملوا هذه المشاهد جيدا.
God gave this country to the Jewish people, and according to Jewish law, it is forbidden to give up 1 centimeter of this land. We are not prepared to give it up. We will fight till the end for every centimeter of this land.